بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن ابن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير ابن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاتي في سوقه وبيتي 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم مدام في مصلى الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يرحمكم الله. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل الثقفي عن جرير، وهو جرير ابن عبد الحميد بن قرط، عن الأعمش وهو سليمان، عن أبي صالح ذكوان سمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاتي في سوقه وبيتي 24 درجة. والبضع هو من كم؟ جميل. قال: تزيد على صلاتي في سوقي وبيتي 24 درجة، أي ما بين 3 إلى 9. وذلك بأنه، يبقى هنا زيادات فضل وأجر كبير بالنسبة لصلاة الجماعة، لا تتعلق بنفس الصلاة، لا تتعلق بنفس الصلاة، تتعلق بإيه؟ ها؟ ها؟ لا ها؟ أيوة، مين؟ إن لها بدايات، إنك صلاة في بيتك في نفس المكان، لكن هنا بتتهيئ، بتستعد، تخرج تمشي. ولذلك احنا جبنا الاخو مسجد الانصار عشان المسافة بعيدة شوي، بس هي قربت على الشيخ علي، بس هو قريب على طول. فليه الخطوات؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبني سلمة: احتسبوا خطواتكم بني سلمة، احتسب، لما اراد ان هو يقارب من المسجد. فهذه ميزة عظيمة جدا، ان الانسان اذا ابتعد كل ما يطلع يرفع رجل بيطلع درجة، بينزل رجل بتمحو خطيئة، وهكذا يفضل ها 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 إلى أن يصل إلى المسجد. ولذلك إذا ربنا أنعم على شخص ليس بجوار مسجد سنة، هناك مسجد بعيد، شوف تخيلوا كم له من أجر عظيم، بس بشرط إيه بقى؟ نحتسب، إن يشعر وهو ماشي فعلا إنه بياخذ أجر علو وإزالة ذنوب، علو وإزالة ذنوب، إذا احتسب هذا. لكن إذا جاء وصلى الصلاة، طبعا هذا اللي فات الأجر، هذا الذي مضى لا يأخذه، يعني لا يأخذه إطلاقا، إنما يعني لابد من احتساب هذا الأجر. وذلك دائما يا أخواني الإنسان دائما يحاول يعقل عن الله عز وجل، يعني الأجر واسع عظيم، ولكن ممكن الإنسان يأخذ ظاهر الأمر فقط ولا يتعمق في المعنى والمراد من هذا الأمر. قد تكون حسنات كثيرة جدا وأجر عظيم جدا، أنت لا تأخذ إلا الفتات، كما قال بعض السلف: إن الله عز وجل أنزل قرآنه، هذا الكلام كلام الله عز وجل، أنزله ليعمل الناس بما فيه، فعملوا بتلاوته وقراءته ووقفوا. وقف عند الحد ده، يبدأ الغنن والقراءة الجميلة ويحفظ ويتقن ويوي، وقف عند هذا. طيب هل هذا هو المراد من القرآن؟ طبعا لا، إذن إيه؟ لم يتعد بقى له إيه؟ الأوامر والنواهي والزجر، ويعيش بقى مع القرآن إيه؟ ويطبق ما فيه كما فعل الصحابة، يعني الصحابي كان لا يتعد آية إلا ويعمل به، وكن ظهر هذا على الهدي والدل إلى غير. أنت الآن ممكن تلاقي نفسك بتأذن في ملطة زي ما بقول، وتلاقي نفسك فيك من العيوب والقصور ما لو اطلع عليك احد لا يعني رجمك. ليه بقى؟ لان احنا خدنا ظاهر الامر فقط، العلم الظاهر، القرآن الظاهر، اللي بس نتقن كيف نجيد الكلام. لكن كاستفادة من هذا الدين واستفادة من هذا الشرع، وذلك يا أخوانا يعني هذا الدين ما جعله الله عز وجل إلا لأمر عظيم جدا، يزكي النفس، إن النفس هذه الدنية الحقيرة التي تصر بصاحبها أن تسوقه إلى النار. شفت خل نفسك هذه أشد أعدائك، بل دايما تميل إلى الحشوش، إلى الدنية من كل شيء، تميل إلى الدناء الدناء الدناء، فأنت لو طوعتها تجد نفسك خلاص هلكت ولا عزم الله. لذلك الإنسان دائما في صراع، في حرب مع هذه النفس. طب ما الذي يقوي الإنسان على نفسه بقى؟ الضابط الشرعي الشرع، إن يبدأ يطبق أمر الله عز وجل ويبدأ يهذب هذه النفس ويبدأ يزجرها ويؤدبها ويمنعها ومش عارف إيه ويحجرها عن المعاصي وهكذا. فلذلك يعني بنرى أن السلف كانوا بيأدبوا نفسهم. كلمة الأدب بمعنى إيه؟ ممكن يعني يمنع نفسه من أشياء قد تكون من أحل الحلال، تأديبا لها، تهذيب، يأطر نفسه على ترك الحرام وينزجر سريعا منه. أذكر أن بعض السلف كان ربما يضع أصبعه على النار هكذا، هكذا يضع أصبعه على النار زيت مشتعل، وطبعا بيحرقه ويفضل يهون، والحس حس، شوف حس النار، ثم يقول لنفسي بعد تخافين من هذا، فما بالك بنار وقودها الناس والحجار، فما بالك بكذا، ويفضل يزجر نفسه. هذا الوعظ. لكن أنا بقى مسيب نفسي، تارك نفسي هكذا حرة طليقة، يعني راضي بنفسي، تسترني الثياب والمظهر الحسن، ولكن في داخلي خفايا وخبايا وبلايا الله يعلمها والعبد لا يعلمه. وذلك أنا تفكرت في واحد أعرفه، كان زميل معي، نال منصب كبير جدا وليس بصاحب دين. فأنا تفكرت في مقاييس العباد ومقاييس رب العباد، إن ممكن أنت ممكن تعلو وممكن تنزل. يعني مثلا ممكن يكون قدرك عند الله عز وجل في نوع مثلا 50%، ممكن تنزل لعشرين، وممكن تنزل لواحد، وممكن تطلع لمية. أما عند العباد بين العباد العبد دائما يا أخوانا مستور، وذلك دائما العبد في الدنيا في علو، يصعب أنك تلاقي عبد ينزل إلا النذر القليل اللي ممكن ينزل، لكن دائما تلاقي طالع. صاحب المال، المال بإيه؟ بيزيد. صاحب الوظيفة كده، الوظيفة بإيه؟ بيطلع. صاحب المنصب هنا يفضل يزيد فوق، لأن الناس بالظاهر. أما علام الغيوب يعلم من العبد ما خفي عنه. فلذلك يوم القيامة إيه؟ يوم تبلى السرائر، ده بقى اللي جوه ده طلع. طيب كيف أصلح نفسي؟ كيف أصلح سرائر؟ هذا بقى الواحد يعني عاوز مجاهدة جامدة، سأل حاول كده يخلو بنفسي، حاول كده يهذب نفسه ويجمع نفسه ويجمع قلبه. لأن إخواننا غالبا أحيانا المخالطة قد يكون فيها من البلاء العظيم، إن تلاقي قلبك مشتت، مرة تلاقي ده عمال يمدح فيك وده بيذم فيك، تلاقي ده عمال يبوسك يمين وشمال وده عمال يديلك من ورا على دماغك، تلاقي شتات، ذهنك مشتت. لكن كل ما الانسان حاول كده انه يجمع قلبه ويحاول يحدد بقى انا في مكاني فين بالضبط، اين منزلي عند ربي لا عند العباد، اين مكاني عند الله عز وجل. فليتك ترضى والانام غضابه، اذا ربنا رضي عنك هذه النعمه، واذا لم يرضى عنك فهذه البليه، حتى لو رضي عنك جميع الناس. ماذا تقول غدا إن صفق لك الناس في الدنيا ويوم القيامة يقال لك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إيه من ينفع؟ إيه البشر وإيه الناس وإيه وإيه؟ ما في شيء. أين مالك؟ أين جاهك؟ أين أبناؤك؟ أين رجالك؟ أين لا شيء. فلذلك المشكلة اللي احنا مش عارفين نصل إلى أسرار النفس، إزاي كده النفس بتاعي دي، نفسي الشريرة الحقيرة الدنية، إزاي أوصل لها؟ وإزاي كده أضع مرآة من الشرع لنفسي وعد أقيس، أين أنت يا نفس في الموقف الفلاني والعلاني وهذا وذاك وهذا. ده أمور طبعا يطول ذكرها، وممكن الإنسان يبذل عمره كله وما وصل إلى نفسه. الإنسان قد يصل، ممكن يصل إلى نفسه ويعلم عيوبها ويحاول التغيير، ولكن يأنس ويقنط، لأن يجد التغيير صعب، يجد يعني نفسه وقع في ملذات وشهوات وغفلات، ويجد أن الشر ثقيل والتكاليف عظيمة. هي ليست طبعا ثقيلة إلا على النفس الدنيا التعبان، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإنسان إذا زكت نفسه بلا كل حاجة سهلة، لكن إذا خبثت نفسه يجد كل شيء ثقيل. فممكن يجد قلبه ويجد نفسه ويحاول التغيير ما يعرفش، وممكن يبدأ يغير بس يلاقي التغيير بطيء بطيء. يعني مثلا يجي مثلا قاعد طول الليل، أم الساعة 12 بالليل، أم واحدة بالليل، فضل نايم على السرير، ها يا نفسه إيه رأيك بقى نقوم نصلي ركعتين؟ طيب شوي شوي، يجي له شوية نوم كده شوية ويقوم تاني. أما الساعة واحدة بعد الساعة 12 واحدة، يا نفسه إيه رأيك دلوقتي الساعة واحدة؟ لسه شوي. يفضل قاعد له نص ساعة قبل ما ينام ويروح قايم. يا نفس يا شوية كمان. ويظل هكذا يجي مثلا يقوم الساعة 3 يروح يتوضى ويروح ما عرفش ايه ويفضل رايح وهو بيقوم الليل هو ده ما شاء الله من الساعة 12 هو ايه يعني ولا ابو هريرة ولا ابن مسعود اي من 12 بالليل عشان يشتغل. وبعدين المهم راح اتوضى وقعد شوية طب اعمل لي بقى كوبايه شاي ولا حاجة تسلك لي دماغي اعمل كوبايه الشاي افضل اعمط الشاي كوبايه الشاي امصمص في كوبايه الشاي افضل رايح جاي احرك يا ده فاضل 3 دقايق يا دوب اصلي الوتر. ده اللي هو مثلا يفتكر نفسه عنتر بن شداد ولي الاولياء وامام المتقين ومش عارف مين ومين ومين وغيره. فما بالك بمن دون هذا؟ اذا القضيه خطيره صعبه ممكن تخبث نفسك عليك لا تستطيع ان تعالجها ابدا ابدا. لو جئت باطباء الارض عشان يعالجوا النفس دي وتصر انك صواب وحق واشياء كده تلاقي نفسك يعني انت نفسك لو جلست مع نفسك تجد نفسك ممكن ان هذه الاشياء فيك تجن لك بتتغافل وتتعامى. ودايما اخوانا النفس بتضع بين العبد وبين هذه النفس بتجعل ستارة سوداء حاجز اسود انك لا تراها ابدا. لانك لو رأيتها كان الانسان يشوف نفسه ماشي في الشارع عريان واحد في خلع ثوبه ماشي عريان والناس ترى هي نفسك هكذا. لو تعرت لك لرأيت فضائح وبلايا ورزايا لكن دايما مخفية عنك تلف وتدور تحاول تمنيك تقول لك يمين شمال. طيب انت عاوز تبقى متدين هخليك متدين يلا نخش في التدين وافضل سوف وما فيش عاوز مش عارف ايه تدخلك وتمشي معاك لكن بشهوة بلذة من لذائذ الدنيا. فلذلك الانسان دائما يحاول ان يتعمق بقى ازاي سبل العلاج وازاي سبل وطبعا يعني بذاته وبنفسه يعجز. يعني الذي يغلب نفسك ربك الذي خلقه أن تستغيث بالله عز وجل وأن تكثر الطرق وأن تستعيذ بالله من شر نفسك من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا مش شر واحد شروري. إذن نفسك فيها مليئة بالشرور فلا ينجيك من نفسك إلا ربك أنك تستغيث بصدق. لما تقول هذه الكلمة أعوذ بالله من شر نفسي مش مجرد كلام كده لا ده أنت حاسس كده أن في عدو بيخنقك عدو بيسحبك إلى النار والعياذ بالله بيجرك جر بيأطرك أطر بيكبلك بالسلاسل ويسحبك ويقول لك تعالى خذوه القوه في جهنم والعياذ بالله. فهذا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا. أفضل كده إزاي أغالب نفسي؟ يعني مرة بعض الإخوة سألني قال لي يعني نكتة طريفة جدا قال أنا ممكن أدخل في صلاة سواء نافلة ليل أو نهار لكن علشان أعقل منها شيء ما بعرفش خش كده في الصلاة وبطلع. فأنا قلت له يعني جملة طيبة جدا قلت له زاحم ألوم إنك إيه يعني حرك. ودايما أفتكر المنافلة بتاعت زمان كان زمان يخونا العربية بتاعت زمان دي كانت في الشتاء ما تنسيش إلا ممكن تلاقي نفسك في البرد رواقف العربية تفضل بتاع بتلف كده تفضل تلف وحيلك يتهدوف لف 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 لغاية ما تدور وتمشي. نفس القضية النفس عاوز بقى اللي هو دي لفها بقى يفضل شد أقف اقطرها ها. وقال إن الحسن البصري كان في الحج ودايما أهل الخير يدركون أنفسهم وقت تعب وقت الغفلة حاول يلحق نفسه. فكان في الحج والحج يعني صابه تعب شديد جدا وقد يكون في يوم النحر. فالمهم دخل المسجد فوقف كده قاعد يلف ومحتار فوقف أمام سارية هكذا وأسند رأسه وقاعد شغال لسانه بيشتغل. فبعد إلى الصباح بعد الفجر الطلاب وصحابه قالوا له قالوا له يا إمام رأيناك فعلت أمرا ما عهدناه منك انك وقف طول الليل جنب العمود لا صلاة ولا حاجة ولا حتى نمت. قال اخبركم قلت لنفسي يا نفس قومي الى الطواف هيا بنا نطوف. قالت جهد طويل ولا استطيع ما اقدرش انا تعبان. ده بيخاطب نفسه تخيل بقى لو واحد صاحبك بيقول لك الكلام ده وتقول له يا عم روح شوف لك لعبة. طيب يا نفس قوم الى الطواف قالت لا استطيع. طيب قومي الى الصلاة قالت لا استطيع. اي نفس ماذا تريدي؟ النوم. تريد النوم والله لا نلت هذا ابدا. هو ده ازاي تربيه النفس ازاي بقى نفضل تمسك ايه تعذب نفسك تخليها تخالف تشدها كده وتقطيرها الى انها تتادب بادب الشرع. فوقفت اذكر الله الى الصباح لانه لو قعد هينام برضه. فازاي ازاي غلب نفسه حتى لو قعد ممكن يقول لك طب اذكر وانا قاعد امسك المصحف واقرا وانا قاعد امسك المصحف عمال اتوب. فظل واقف الى الصبح. اذا اشياء كثيره جدا نحن في غفله عنها. وكما قلت إن القرآن الأصل أنه خطاب الله للمكلفين دي القاعدة خطاب الله للمكلفين تشريف أنه كلام الله عز وجل تؤجر على قراءتي وعلى التلذذ بسماعي، لكن ليس هذا هو الهدف أبدا. إنك ما شاء الله وتمسك الآيات كده جميلة والمخارج حلوة ومش عارف إيه، ليس هذا هو الهدف، دي وسائل وأعطى الله عليه أجر نعم، لكن الهدف بقى إن الخطاب ده إزاي أنفذه الأمر ده. يا أيها الذين أمنوا إيه اللي عملوا أهو بسمع، يا أيها الذين كفروا إيه اللي عملوا، وبشر الظالمين والفاسقين والكافرين إيه اللي عملوا أمام هذه الأشياء، إذا لابد أن أنا أقف مع هذا من أجل يعني أن تهذب نفسي. وذلك الأمة الآن ينقصها تربية نفسية، ينقصها استقامة، وكما قلت لكم إحنا إدارينا بهدومنا ودي حقيقة، وفي الزوايا والخبايا بلايا، وخلف الثياب ما لا يعلمه إلا رب العباد. إذا نحن في حاجة إلى بأن نحن نصلح الباطن، لأن يوم القيامة لا فضايح، يوم تبلى السرائر لا اللي جواك ده والناس مش عارفها، وانت نفسك بتحاول تدرس مش عاوز تطلعه، تقول لنفسك اسكت يس خبي خبي داري، فعندها في يوم القيامة كل ده بقى ايه، والعياذ بالله أمام الخلق جميعا. نسأل الله المعافاة، نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. طيب، فتزيد على صلاتي في بيته أو في سوقه وبيتي 24. طبعا هو الشاهد هنا أراد أن يذكر السوق، وطبعا العلة في باب ما ذكر في الأسواق أن بعض الشرفاء يرى أنه يعني من خوارم المروءة أن الإنسان يدخل السوق، وهذا خطأ. هو النهي عن الصفق وعن الانشغال بالسوق، وأن الإنسان يعيش مع جلبة أهل السوق وأن يكون منه، وزي يقول لك فلان هذا سوق، سوق يعني من أهل السوق، من ممن هو ممتهن. فالإنسان إذا دخل السوق شراء بيع باع جلس لابد أن يكون متأدب بأدب الشرع، يعني يغلب عليه هذا. يعني ممكن شخص ملتزم عنده دين في السوق يغير أهل السوق، وأهل السوق يحتشمون منه. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق اشترى أشياء، والصحابة اشتروا وباعوا، وكان عمر يقول كما قال في أعلى ألهاني الصفق بالأسواق. إذن دخول السوق ليس معيب، ليس بعيب، ولكن العيب ألا تتأدب بأدب الشرع، أن السوق في مشغلة، في ناس خليط لنفسك الأعلى والأدنى، في ناس الدنيا أكلت قلوبها، فتلاقي بقى الناس طبعا خليط، فأنت ممكن تنشغل تتجارى معه. ولذلك أنا بتعجب يا أخوانا، يعني سبحان ربي، إن المفروض الحق ضياء والباطل إيه ظلمة، المفروض مين اللي أثر على الثاني؟ أجيبوني، النور ولا الظلمة؟ لو عندك لمبة وأنت بالليل أيهما الغالب، الظلمة ولا النور؟ الظلمة، الظلام ضعيف، أقل ضياء ينور، لو جبت شمعة تنور لك. إذن الباطل ضعيف والحق هو النور قوي جدا. بنرى بقى، ممكن تلاقي واحد أخ ما شاء الله، لسه أخ بيكلمني بالأمس يقول أنا معايا شلة لكن بيأثروا علي، أنا سبحان ربي تعجب مين أثر على التاني، بقول أحيانا بنجرف معاهم ومش عارف. إذن ما فيش عندك نور، ونور ضعيف ما فيش خالص، ده لو شمعة بتنور لك، لو واحد انطفى الكهرباء في البيت هتنور شمعة تنور لك مش هتنور لك؟ إذن في ظلمة بقى، ظلمة مع ظلمة يختلطوا ببعض. إذن أنا في حاجة إلى أن أنا إن لم أجد في نفسي تغيير لنفسي وتغيير لغيري يبقى مش نافع، ما ينفعش، يبقى ما عنديش نور خالص، ضعيف. فإذن هذا شيء موجود، دخل في السوق هيغير، هينور، يروا هيديك ودلك وتعاملك وأخلاقك وسمتك، وهذه الأشياء الجميلة اللي هي نور الغير بيهتدي. لكن أنت ظلمه ظلمة، ما هو طبعا هيأثر فيك ويجرك ويشدك ويسحبك ويقعك في بلايا ورزايا والعياذ بالله. ولذلك أعظم نعمة إن صاحب الحق له ضياء، وعلى كلام ضياء ونور، حتى إن الباطل لو كان من الباطل العظيم جدا جدا بيستحي منه. وذلك يا أخوانا لما نسمع عن البلاد التي فتحت، بلاد آسيا، طبعا يعني نرى أن المسلمين خاضوا معارك كانت على حدود، يعني كانت إيه في بلاد كده أفلة الإسلام وحجبها عن أي مكان في الأرض، اللي هم فارس وإيه والروم، دول كانوا الدولتين دول يعني عاملين الدنيا كلها ظلمة. وذلك بعد فارس كله ظلام، كان بيعبدوا بقى البقر والجواميس والحمير، وكل واحد ليه له بلايا. والروم نفس القضية في الجهل وتغيير الأديان وغيره. فلما فتحت فارس والروم مجرد كده، الدولة اللي طبعا دي كانت بتصد عن سبيل الله عز وجل وكانت بتدعو للباطل، الفارس والروم، فلما انكسرتها بدأ بقى بعض المسلمين ايه يدخلوا عشان يشوفوا التجارات وكده. فكان بعض تجار اليمن كما ذكر أهل السير انه كانوا يخرجوا بالتجارات الى هذه البلاد، بلاد شرق اسيا واندونيسيا ومش عارف وافغانستان، وهذه بلاد دخلها الاسلام، بس دخلوها عن طريق تجارة مع الناس دي. اسلم غالب هذه البلاد بلا حروب بلا معارك بلا شيء بلا فتوحات، يعني يمكن قليل الفتح ككابل وبعض البلاد القليل، لكن الباقي كله ما فيش، دخلوا كده تجارة أسلموا. يمكن تروا من أكبر البلاد الإسلامية الآن ماليزيا، اللي بيشوف موسم الحج كده بيشوف عدد لا حصر له وناس طبعها هادي. فلما رأوا هؤلاء التجار عندهم أمانة وعندهم صدق وعندهم إيفاء وعندهم تعامل، قالوا ما هذا الذي أنتم عليه؟ إحنا ليش مش مثلكم؟ قالوا نحن مسلمون. يبقى في تمييزه. أنت الآن لما أمسك قارن بين المسلمين وبين الكفر، مثل واحد بيبيع حمير على أنها لحمة مش عارف إيه، بقرة ميتة يذبحها ويروح يوديها للفنادق، كله بغش. لا، الكافر يخاف يغش، يقول لك إحنا إزاي ده؟ إن في إنسانية وحقوق الإنسان والوش اللي بيعملوه ده. ممكن تلاقي المسلم يغش، تلاقي نفسك مرعوب خايف، تلاقي واحد يدي لك حتة لحمة معفنة من تحت وحط لك مش عارف قشرة من فوق. ومن هذه البلايا اللي موجودة عند المسلمين، يعني الأصل إزاي أكسب بأي طريقة فيها غش غيره. واحد يفسد عنده بضاعة إزاي أنا أبوظها؟ اعملها أي حاجة، إذا كانت حنطة حدقها، إذا كانت مش عارف إيه حطها، مو مغير. وفي مواد الآن بتغير النتانة تخليها جميلة جدا. يعني واحد مرة بيفتح علبة بلوبيف لا فيها شعر، مو مش عارف هل شعر ده جلد البقرة ولا جلد فار ولا جلد حمار ولا مش عارف شعر جوه. إلا هذه الأشياء الكثيرة. لكن احنا في حاجة إلى تغيير. وإن المشكلة مش مشكلة بقى إيه، نحن بنقول المسلمين والظاهر ومش عارف إيه والتزام شكلا، والواقع مرير وأليم. أنا مش بقول واقع المسلمين، واقع أنا. ما هو أنا لما أقعد أندب الإسلام، ما هو أنا بندب نفسي أصلا. لكن أنا أقعد أعيب ومش هتحرك. لكن أنا لو عيبت نفسي، لو عيبت نفسي ورجعت إلى نفسي وحاولت أن أنا أصلح من نفسي، هنصلح. إذا أنا انصلحت، شمعة واحدة ممكن تنور البيت كله، صح ولا مش صح؟ ها، عمود نور ممكن ينور عمارة، عمود نور، ولو عمارة مفتوحة كده كل العمارة تنور، كشاف ممكن ينور الشارع كله لو أنا انصلحت. لكن أنا بقى هقعد أندب غيري وأندب 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 وبتاع، ما فيش ظلمة في ظلمة، انتهت المشكلة. يبقى لن ينار أبدا أي سبيل، ولكن نحن في حاجة إلى هذا. فدل على أن يجوز الدخول السوق، لكن بقدر وبحد والعلل الشرعية، وتكون أيضا داعية لهؤلاء القوم، داعية لهؤلاء القوم. قال: وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، طبعا بضع وعشرين درجة، يعني من 25 لسبعة وعشرين تقريبا، فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. احتساب أيضا أنه جاي المسجد عشان الصلاة. لا ينهزه إلا الصلاة، لا يحركه ولا يدفعه إلا دافع النفس لهذه الصلاة. لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، الخطوة بدرجة، أو حطت عنه بها خطيئة، يبقى هنا غفران ذنوب وزيادة في إيه؟ في الطاعات. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي به. الملائكة نفسها كمان تدعو لك، إن الصلاة من الملائكة الدعاء. شوف تخيل بقى أنت في رحمات، من أول ما خرجت من البيت إلى أن وصلت المسجد ولسه ما صليتش، رحت قاعد في المسجد وراء قاعد، الملائكة عمالة تصلي عليك طالما أنك جالس في المسجد ومنتظر الصلاة، ما دام في مصلى الذي يصلي فيه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما لم يحدث. اختلف العلماء في الحدث، في قول هو معروف اللي هو الحدث اللي هو يعني أحدث في الطهارة، والثاني الحدث الإثم، أن يجي المسجد ويرتكب إثم أي باب من أبواب الإثم يأثم، هذا مصيبة كبيرة جدا. وذلك كان الإلحاد في الحرم من أعظم الجرم، أعظم الجرم أنه يلحد. الإلحاد بمعنى يؤذي أحد في بيت الله عز وجل الحرام، فكذلك باقي المساجد لها نفس الحرمة لكن أقل، ما لم يؤذي فيه. ولذلك هنا ما لم يحدث، ما لم يؤذي فيه، قيل ممكن نجمع بين الاثنين، الحادث الأول وهنا الإذاء، أنك تأذي واحد، تأذي جار، تتأفف تتعفف، بعض الناس ده بيصلي جنبه أرفان منك إلى آخره. قال: وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، إذا تأخر والصلاة اللي بتحبسه فهو إيه؟ في صلاة، وينال أجر الصلاة. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.